السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسل بعض الإخوان لي أمس موعظة لبعض المدرسين في المساجد، يقول أني لاحظ أن الطلاب يخرجون قبل المعلم، واستدل بحديث فلا ينصرف أحد حتى ينصرف الإمام. أحب من طالب العلم أنه قبل أن ينقل شيء يتثبت من تحقيقه، خاصة إذا كان الأمر غير معروف، لما روى مسلم في صحيحه: سيأتي أقوام يحدثونكم بما لا تسمعوا به أنتم وآباءكم. فالشيء إذا ما كان معروف لديك لا تنكره، لكن ابحثه. فهمت؟ يفرق بين من سار في إنكاره ومن بما أنه مستغرب يبحث عن صحته، إن لم يكن مثلا شيخا يدرس عنده واثق وعرف علمه إلى آخره. فالحديث: فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، أي يسلم، مو بينصرف يطلع برا، يسلم، هذا الانصراف الإمام. بدليل: من قام مع الإمام حتى ينصرف ولا حتى يسلم؟ حتى يسلم. ينبغي الإنسان قبل لا ينقل شيء يتثبت من تحقيقه. العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق. أما احترام الشيخ فهذا يشكر عليه، من نقل مثل هذا ليبين احترام المشايخ، وأن ينبغي الإنسان لا يغادر المجلس حتى يتم الشيخ كلامه إلى آخره. هذا أول ما دل عليه جبريل، أدل بجبريل بجلسته أمام النبي على الأدب قبل الطلب، وأن الطالب لا يمد رجليه في حضرة شيخه إلا إذا يكون شيء لا يطيقه، مو يشق عليه شوي أو نوعا ما يأخذ راحته، يتحمل مشقة اللي شوي، ولكن الذي لا يحتملها معروف يجي يستأذن أول شيء قبل الشيخ، يقول: ترى أنا عندي علة ومدرج لي في هذا، فاسمح لي وبكون في زاوية بحيث أنه ما أكون أمامك أو ما إلى آخره، ما في مانع. فهذا الاحترام جاء في حديث جبريل، لما جبريل عليه السلام استوى جلس أمام النبي، يقول ابن حجر: كهيئة التشهد في رواية. بهذا لما قال النبي: أتاكم يعلمكم دينكم، علمنا في دين الأدب قبل الطلب. لنتصور ما هو العلم الذي أخذه الخوارج من علي وابن عباس، علم كثير ولا قليل؟ إن كان فقليل جدا، سببه أن ما احترموا الشيخان، نفروا ونفروا الناس، فحينئذ الله يسلب من ذهنك البركة إذا ما احترمت المعلم، لأن الله شكور يحب من يشكر عباده الذين أفاد منهم، فإذا ما شكرهم بل كفرهم ولم يحترمهم وجلس في مجلسهم جلسة دل أنه يعني لا يعبأ بهم إلى آخره، فستجد شؤم هذا فيما يحفظه عنه من علم. تجي بعد 10 سنين إيش حفظ الشيخ؟ يقول والله قليل. ليه؟ لأنه ما كان هو يحترم المعلم، ما كان يحترم المعلم. واحفظ بهذا قصة. القصة جاءت عن ملك من ملوك الزمان الغابر صالح، وهو هارون الرشيد. بالمناسبة يمنع الشراب في الحلقة، تونا نتكلم عن آداب طلب العلم. فحينئذ هارون الرشيد قال: تعال يا مالك حدثنا في مجلسك بكتبك هذه. يعني مالك غار على العلم، غار على نفسه انه يحمل في صدر علم، غار عليه. قال: العلم لا يصار به الى ابواب الناس، اذا كان يعظم العلم فلياتي وليسال عنه هو نفسه، مو يعني ياتيه العام لحده. وعز ما في صدري من علم ان اذهب به اليه، فاعز العلم فاعزه الله. فقذف في قلب هارون الرشيد سبحان الله الاحترام والتقدير والتبجيل لهذا الإمام أكثر مما لو راح عنده، أنه أعز العلم فأعزه الله. فحينئذ جاء هارون إلى بيت مالك وهو ملك، لا إله إلا الله، هذه يعني تصورها. فدخل فوجد مالك متكئ، فكان عنده قلة فقه يريد أن يساوي بالحلقة نفسه بالمعلم. ليس المعلم أرفع من جهة الفخر، من جهة أن التلميذ ينبغي أن يشعر بهيبة معلمه بألا يساويه. فهمت كيف؟ فاتكأ مثل مالك، فمالك رفض أن يقعد في المجلس متكئ مثله. فلا بد من هيئة يشعر بها الطالب أن هذا معلم، يعني مو يعني أنا وياك سواء. فهمت كيف؟ يشعر هذا الشعور يجعله يستفيد، مثل ما علمنا جبريل جلس أمام النبي بهيئة تشعر أنه متعالم ولا عالم ولا طالب علم. إيه جلس كهيئة تشهد، ما مدرج ليه كذا المجلس، ما جلس أول ما جلس يتكلم قدام الصحابة جبريل بفوائد بكذا وترك الرسول، أشعر أن هناك رسول خذوا عنه. ولا قال: ما الإسلام؟ وجه أسئلة، كما يلاحظ بعض الطلبة يكون في مجلس عام ويتكلم بأيدي شيخ ويقعد ويتكلم وكأنه هو الشيخ، بل يلفت نظر الناس أن هناك من يسأل في المجلس حتى لا يضيع عليهم إيش الوقت. هو مثل الحظه فائدة فيتم الشيخ أو كذا، لكن هناك أسئلة يحتاجون الناس، فإذا ما شعروا في المجلس معلم لن يسألوا، تبقى في ذهنهم مشكلة. فهذا اللي يسمونه حب الظهور أحيانا. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم حينئذ أن يعي هذا المسألة وهي خطيرة جدا. فلما قال هارون الرشيد، فلما نبهني يعني مالك أني ما أتكئ في المجلس وأجلس جلسة طالب العلم متواضع بين يدي شيخي، نعم لا العابد له بل متواضع لله بالتواضع له العلم، كما تواضع الملائكة لهم لتضع لطالب، فكيف العالم أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع. فأرى الأمة جبريل التواضع بين يدي النبي ليسمع. ففعل هارون الرشيد وهو ملك، جلس أمام مالك جلسة المتواضع. صار في ذهن هارون الرشيد فروقات، لأنه حضر قبل مالك مجالس عد أئمة من الحديث ما ودي أذكرهم، أنا أحفظهم عدهم. قال: حضرت عند فلان، حضرت عند فلان، حضرت عند فلان. كان ذاك الوقت في شغف بالحديث عشان أجل أن الله يثبت فيه الأرض حتى يطلب إلى قيام الساعة. كان هناك سبحان الله ذاك الزمان قوة جاذبة الحديث، يعني يحضر مجلس المحدث بما يشبه اليوم ملاعب الكرة، 90,000 100,000 يكتبون كلهم الحديث، إلى أن قل هذا الشيء كما ترون الآن، قل مع الأيام. وكانوا يحضرون جمهور حتى يحتاجون، ما في ميكروفونات مسمعين، حدثنا اللي يوصل للمد البصر من كثرة الناس اللي يكتبون الحديث. فكان هارون وهو ملك يحب الحديث وسمع من أناس مع كونه ملك، لكن هكذا فطروا على محبة الحديث وحضور مجالسه، فسمع من أئمة قال أنا تراني سمعت من فلان وفلان، ما استفدت مثل مالك، لأنه علمني الأدب والتواضع بين يد الشيخ يعني قبل الطلب، فالله بارك في العلم اللي أخذته منه واستفدت منه. قال هارون غيره فلان 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 أئمة، قال جاملوني يعني استحوا مني إني ملك، فكانوا يعني مهما أفعل ما يدبوني، فما استفدت منهم، ما علموني ما أدبوني قبل يعلموني، استحوا غلبهم الحياة يعني ما. فمالك لا، كان عنده قوة وشجاعة، مالك كان قوي الشخصية شجاعة، فكان يصدع يقول لا لا تجلس هكذا، تتكئ في مجلس أهل العلم، يجلس كجلسة هي طالب العلم، هي جلسة التشهد، الدل الرجل متواضع، لأنه إذا جلس جلسة متساوية لن يقبل ذهنه التعليم كما لو كان متواضع من الشيخ، لن يقبل. ولا انظر ماذا فعل جبريل لمقتضى التعليم، جلس بين يدي النبي قد هي التشهد، لما جاء يعلم النبي اقرأ أمسكه قطه ثم أرسله، هذه كلها تخلي الواحد ينتبه. فالإنسان إذا جلس في مجلس العلم متواضع ينتبه لمرحلة أنه الشيخ له علم أكثر وأنا أستفيد، أما إذا وقف منه موقف المتساوي فيصير ما يقبل الفائدة إلا كما يشتهي ربما. وذلك قالوا ينبغي للمعلم أن لا يكون أبدا مخالط، يعني رايح جاي مع الطلاب، ينبغي أن يكون له مجلس يلقاهم فيه وقليل، لأن كثرة المخالطة تؤدي إلى هيبة المعلم. وذلك النبي لما كان يخطب الجمعة أو يصلي العيد ما يجلس مع الناس ويقوم يخطب، يأتي حتى وقت الخطبة ويبلغهم ويمضي لمنزله. ولذلك قال ابن الجوزي لماذا الملوك يهابون؟ قال لأنهم لا يرون، فلو كانوا في كل مكان معك ويذهبوا ويجون معك ذهبت هيبتهم وذهبت طاعتهم. صحيح. كذلك الذهب لماذا هو غالي؟ لأنه لا يرى في كل مكان. وذلك في خطبة الجمعة أنكرت على رجل أفريقي ذهبت المسجد أخطب فيه وقالوا هذا الخطيب بس أنك تخطب بدلا، كان ما يدري، هو ما في تنسيق. فلما وصلت المسجد لقيته بعد أول ما جاء وقت الخطبة قام من وسط الناس وخطب، استغربت، فهمت أنه ما يعرف السنة. ولا شك قوة خطبة ولما الناس وجالس بينهم وقام فجأة وخطب ليس كيش كما لو أتى كالرسول من الخارج أو كما كان النبي يفعل في بيته، يذهب من بيته ليصلي العيد مباشرة، ما يقعد مع الناس يقوم يصلي العيد، وكان في بيته يخرج وقت الإقامة للناس ما يقعد معهم ويقام الصلاة الغالب، فهمتم؟ فكل هذه المعاني ما عنده فقه في هذه المسألة لا يعرفها، وأنها ليس المسألة غرور المعلم ولكن لتبليغ العلم مع مراعاة الطبيعة البشرية فيه. فلما جلس هارون الرشيد وهو ملك بين يدي مالك هيئة المتواضع استفاد منه، فقلت استفدت منه، فقال استفدت من مالك ما لم استفد من فلان وفلان، سمى أئمة من أهل الحديث. وشعر الإمام أحمد أن عنده نقص في بعض الأسانيد من مسند أبي عوانة، وعرف أن عنده راوي الحديث، الرواة وقتئذ ما كانوا كلهم علماء، انتبه، كان بعضهم ربما رعاة غنم بس يحفظ، خلاص يحفظ، حدثنا فلان أخبرنا فلان وثقة، ما يرفع بصره لراعية ويمشي بالناس بالنميمة، هو ثقة. فذهب الإمام أحمد إلى واحد من هذا النوع عنده 10 أسانيد أو 3 ما يحفظ الإمام أحمد وليس في مسنده من مسند أبي عوانة، فذهب إليه طرق الباب، الرجل كانوا أول يجلون العلماء جدا، أول ما شاف الإمام أحمد زاره يعني تهير كيف يفعل به. فأدخلوا مو مصدق أن الإمام جاي يزوره. كانوا يجلون العلماء. الآن الطالب يدعوه البعض يقول في مجلس للمشايخ ويقدم النزهة عليه أو يقدم ترفيه أهله عليه على مجلس العلم. حب كثير من الناس الدنيا وتعلقوا بها وكان يرحلون الشهرين في سماع حديث واحد حتى قل هذا كما ترون الآن. فصار بعضهم كما سمعت يعكس الأمر يقول ما أقدر أخو يعني في لسان حال يقول ما أقدر أروح حتى أستأذن زوجتي. إي والله سمعنا إي. فاختلف الوضع جدا عن ما كان عليه السلف الأولون. فلما رأى الإمام أحمد أفهم الإمام أحمد ترى أنا جاي أسمع منك أشياء ترى ما أسمع بلغني إن عندك ترى نقلت لك اللي ما سمعتها اسمعني أرويها لي حديث عشان يعني فهم أفهم. المهم أنزله منزلة العلماء تجلس في الكرسي وأنا أجلس تحت ما أجلس معك في مكان واحد أنا أجلس على الأرض وأنت تجلس فوق إلى آخره يعني. أو فقال الإمام أحمد وقد جلس بين يديه وخلاه هو في العشر أحاديث اللي علمه والإمام أحمد العلماء هو الشيخ يقول أنا جيت أتعلم الآن منك دع عني في الجملة إمام وأنت تلميذ لكن في هذا المسألة جئت أتعلمها لابد أوقف بين يديك موقف المتعلم. فجلس الإمام أحمد متواضع بين هذا الراوي يديه جلسة المتعلم متواضع. فحينئذ حدثه وقال الإمام أحمد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وذلك هؤلاء الذين لا يحسن مجلس العلم يأتيهم بعد عشر سنين تجد كثير معلومات قالها الشيخ متبخرة لأنه ما أحسن الأدب في مجلس العلماء أخذ راحته يعني ما عرف التواضع. طيب فعلى المسلم حينئذ أن يتعلم التواضع في مجلس أهل العلم وألا يقطع كلامهم يتكلمون أو أنه يعني يعرف نفسه أنه ينام في مجلسهم ولا غير مكانه. المهم يتأدب في مجالس أهل العلم لأنها أفضل بقاع الدنيا كما قال ابن القيم مجالس تحضرها الملائكة. فينبغي أن يكون فيها من حشمة والتواضع والوقار ما لا تجده في غيرها. وسبب التأدب مع أهل العلم ما هو؟ الدين اللي في قلب الرجل. الرجل إذا كان في قلبه دين سبحان الله ستجده معظم للعلم الذي به يعرف الدين. فمن تعظيم العلم في نفسه والدين تجده يتواضع ويهاب أهل العلم. فإذا تجده قليل الدين أصلا يعني يرفع بصره للنساء ويطلع للنساء وعنده انحراف شهواني أو شبهات مثل الخوارج شبهات والشهواني ينظر للنساء وكذا تجده قليل الحياء مع العلماء عنده وقاحة معهم متجرع عليه. وأحفظ في باب الشبهات رجل قال أنا كنت خامس خمسة فحججنا في سنة وعزمنا إذا حججنا أن نقتل الحجاج مثل الإيرانيين يعني حنا خوارج يعني كنا وأنا خارج معهم. فعزمنا في سنة السنين أن نحج فإذا يعني يوم عرفة أظن يوم النحر كان بنحرون الناس ما أدري أي يوم يقول حزبنا إذا حجينا ننحر أعوذ بالله. فقال سبحان الله والله أنقذهم بهذا الحبر جابر بن عبد الله. قال فرأينا جابر بن عبد الله يحدث صاحب الرسول قال فاقتربنا منه نعم. وإذا سبحان الله من بركة العلماء ترى إنهم يحدثون بالشيء حتى لو من الله اللي يحتاجون الناس هذه بركة. فكان يحدث بحديث الخوارج وأن الناس يخرجون من النار فحما يعني تعيدان السماسم أو كما قال فيرش عليهم نهر الحياة. قال يخرجون هذا واحد شوف من الخوارج كيف يتكلم عن العلماء شوف كيف طريقة الكلام لا تستغربوا الآن في تويتر كيف المسبة للمشايخ هذول كان منهم قديم معروفين خوارج والحدادية ما يحتاج. هذه من أعظم صيغهم، سب الأنبياء أو سب ورث الأنبياء، هذه معروفة عنه. فقال يا جابر، حتى يمكن ما أعطاه كنية، كيف تقول هذا يا جابر؟ أو كما قال الآن، والله يقول، شوف يحط تعليم بين يدي الشيخ، ما يسأل يقول ألا يقول الله كذا، كيف نرد على هذه الآية يا شيخ؟ هذه طريقة الحدادي أو طريقة الخارجي، إنه يحط بين يدي الشيخ فائدة كأنه مسلم لها، ما يقول له يا شيخ ما رأيك في هذه الفائدة صحيحة، فيعطوه الشيء كأنه مسلم، هذا يدل أنه عنده نقص. فالذي يحترم أهل العلم ويعرف قدرهم يعطيه الفائدة بالسؤال عنه، يقول ما ترى في هذا كلام صحيح أيها الشيخ، ولا يحط بيده شيء كأنه مجزوم به. فهذا قال كيف تقول هذا يا جابر وأنا عندي فائدة يعني أنت ما تعرفها؟ وش هي؟ قال قد قال الله تعالى، كيف تقول الناس يخرجون من النار ويروحون الجنة أهل التوحيد عصر الله؟ كيف؟ والله يقول في كتابه، نعم، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الله أيها العالم، ما شاء الله، بين يد جابر بن عبد الله. بعض الناس جيله صغر في الذهن ما يقدر الأشياء، التهور يسمونه استعجال. قال الله يقول في القرآن، وأما الذين فسقوا فخلاها الفسق الأصغر الجاهل اللي هو الكبائر، مو الفسق الأكبر اللي هو الكفر، ما يعرف يميز. فمأواهم النار كلما أرادوا منها يخرج منها أعيدوا، وأنت تقول يخرج من النار، كيف تعاند القرآن يا جابر؟ يعني فهنا جابر نظر إليه قال أتود أن تفهم هذا تأديب الشيخ للتدليل، أنه يوريه قدره يعني وحجمه، وهذا من محاسن الشيوخ، الشيوخ الذي يكسر حدة الطالب العجب والتهور فيسقل الطالب فيصبح متواضعا وربما إماما في المستقبل. هذا من أنعم الشيوخ على الطلاب، من أنعمهم، واللي يجاملهم ويقول لهم التأديب هذا من أسوأهم، وهو من خونة العلم في هذا الباب. فقال أتريد أن تعرف القرآن ومعانيه أكثر منا أصحاب محمد؟ وراء حجمه، فلا بد يدرك الطالب حجم نفسه أمام معلمه ولا يضيع. يقول هو عنده وأنا عندي علم، هو فائدة وأنا عندي فائدة، خلاص يصير ما يتلقى، يقول إحنا سواء، يجي للشيطان كذا يزيل لأنه يقول إحنا سواء، حتى ربما يعاديه يقول إما تزكيني وأصير مثلك يعني، ولا ترى أطعم فيك وإلى آخره. فالمقصود أنه رد عليه جابر بن عبد الله ردا محكما. فهنا قال ابن تيمية، وهذه مناسبة لذكر هذه الفائدة عن تيمية، قال الخوارج يعارضون السنة بظاهر القرآن، فالذي خرج على النبي أول خارجي وعلى كبيرهم علمهم السحر والجرأة على الرسول، حتى قال لم تعدل يا محمد. أنا أعز المشايخ اللي يسبونهم هذول الأقزام أهل الفساد من صغار السن والأحداث بما حصل للنبي نفسه. تصور النبي الأمة أفضل الخلق يقال له لم تعدل يا محمد أو اتق الله يا محمد، فكيف واحد من المشايخ اليوم يسمع مسبات ويسمع، مع كونه يذيع العلم الصحيح؟ النبي قيل كاهن مجنون ساحر فصبر، وأوذي موسى إيذاء عظيم وقيل آذر وصبر، فاصبر أيها الشيخ كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تنثني عن الحق وإذاعته من أجل المجاهيل والجهال، فإن الله ناصرك. هذه رسالة كل مشايخ اللي يذيعون الحق، إذا تعرضون بتويتر غير السفهاء مسبة ولعنا ومدشلون. فحينئذ ينبغي للطالب أن يتأدب في حضرة مجلس معلمه. لم يكن سلفنا الطالب يشرح ويقعد يشرب وياكل أو يتكلم أو يقعد ينظر في الجوال، اليوم بما يوافق زمانهم، يعني زمان في جوالات أقصد اليوم، ف فما كان يشتغل بشيء مما هو خارج العلم، بل أنك لو رميت في مجالس الشيوخ قديم ربما إبرة سمعت صوت من الهدوء والسكينة في مجالسه. يقتدون بمجالس الرسول كما خرج، كما جاء عن البراء قال: جئنا إلى مجلس الرسول، وجاء الأعراب وهم وأصحابه حوله كأن عروس بالطير. فكان الواحد في مجلس الرسول متواضع يسمع العلم الرسول كأنه على رأس الطير، بحيث أن الطير يظنه إيش؟ شجرة أو شيء ثابت كذا. مجلس الطالب يكثر من الحركة من ظرف الجوال من شلون. ولذلك قد يصيب الطالب شيء من التهور والرعونة أو الجرأة، نعم، فإذا زجر شيخه يبدأ يتمرد. كما ذكر لي واحد بالأمس يقول: فلان زعلان لأنك شديت عليه فيش في الجوال. أو يا أخي إلا لا يقبل من المعلم التأديب والتعليم فليس له حظ في أن يحضر الحلقة أصلا. عائشة رضي الله تعالى عنها كان في مجلسها رجلان، فسمعت أحدهم يلحن والآخر مقيم للسان، فقالت للذي أصابه لحن: ليش ما تكلم كما يتكلم فلان؟ أنا أعلم من أين أتيت، أتيت من أمك لأنها يعني عجمية. مفترض في رأيي هذا خلاص استفيد أني حاول الكلمات اللي قالتها أمي، لأن اللسان ليس قوي من الفتوحات جابوها أما أو كذا، فاللسان يعوج على عوجاج أمي. ينبغي إيش يسوي؟ خلاص يراجع قاموس كلماته ويخليها مثل أصحابه العرب ويترك أمه، صح؟ لا هذا زعل، قام انتفض من المجلس من أم المؤمنين عائشة. قالت: وين؟ شافته انتفض، قام وقالت قال أصلي. قال بعض الناس يبرر وقال: حاضر الطعام قد حضر. قال للنبي: قال لا عشاء ولا. فقالت له: اجلس. أي غدر شدت عليه بالكلام زجرته. فقال ابن النووي أو ابن حجر عفوا قال: إنما شدت عليه في الكلام رسالة للطلاب، يعني للناس، ليعلموا التحمل من تشديد من شيخهم عليهم للتأديب. فعائشة شددته وقالت غدر أو كذا حتى يتعلم الناس التواضع عند تأديب شيوخهم لهم، كما قال النبي مؤدبا لواحد أصحابه: أنكم مرون في جاهلية. وهذه رسالة قبل عائشة للناس أن يقبلوا تأديب شيوخهم، يقبلوه، ما ينفر ويخلي الشيخ مثله كأنه سواء ويبدأ عاد يفكر ينتقل. مثل بعض الطلبة أنا عن الجوال يقوم بعد يوم يومين يجي يعني يورر الطلبة أنه ما يمسك الجوال قدام. هذا العقل الصغير ما يستفيد شيء، ما يستفيد، يعني يري أنه ما يهمها كلام من قال كذا ولا كذا. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف قدره وحجمه، وأن الله أهله لأمر عظيم إذ جعله يحب العلم ويسمعه، فلا يضيعه بسوء الأدب مع أهل العلم وتطاول وإساءة الظن فيهم. فحسن الظن بأهل العلم أصل، لأن الله جعلهم عدول، فكل أمر محتمل عندك لا تحمله على السوء. فإن الله قال: إن الله، قال الله تعالى في كتابه مبينا شاته العلم: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة والعلم قائما بالقسط. فأشهد أهل العلم إذن هم عدول. إذا جاءت لك لفظة منهم محتملة قل: لعله يريد إصلاحي، لعله حصل كذا وكذا، لا تحمل عمله على إيش؟ السوء، فتمقت، بل على أحسن الأحوال. كما كان السلف يصنعون بمشيختهم، فلذلك لم ينقطع عنه. الشيطان يزين لك سوء الظن بالشيخ لكي يجعلك تنقطع عنه ولا تواصل الاستفادة، ويجعلك تحقد ويجعلك تحمل محامل سوء وتلحق فلان وفلان، يقول فلان كذا كذا لكنه مثل كذا وكذا، ويوسوس إلين يقطعك عن العلم والاستفادة. فينبغي المسلم أن ينتبه لهذه القضية. أضيف شيء بمناسبة المقطع اللي أرسل الأخ، له إذا لا ينصرف حتى ينصرف الطلاب حتى ينصرف الشيخ، هذا أدب صحيح أن يجلس الطالب حتى ينتهي الشيخ من كلامه ولا يقاطعوه بالخروج حتى يأذن إلى آخره، لكن الاستدلال بحديث لا ينصرف إلا حتى ينصرف، وقياسه بذلك أصل الحديث ليس الانصراف من خارج المسجد، الانصراف من إيش؟ من الصلاة لحديث حتى ينصرف. وأنبه على كلمة أيضا قالها الذي كان يعني من معلمي العلم في المجلس، قال لا ينبغي في مجلس آخر غير هذا الذي أرسله الأخ، قال لا ينبغي للرجل أن يعرف العبادة أنها كمال الذل والخضوع، لأن الذل شيء فيه يعني هوان أن يقول العبادة كمال الذل والخضوع. فنقول كلا، إذا كان الله ذكر الذل في حق الوالدين وفي حق المؤمن لأخيه فله من باب أولى. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال في المؤمنين بعضهم مع بعض أذلة على المؤمنين أعزة عزة على الكافرين. فهذا المقام ليس فيه هوان إذا كان لله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب، وصلت بنا وأنصح الآن كل من يتعرض الآن للفقه وفتح عليه في باب مباحث فقهية وقرأ كثيرا في هذه الأبواب وأفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك أن يعطي جانب المنهج حظه. فالناس سيميعون القضية إذا ما يسمعوا فلان إلا مثلا فائدة كذا فائدة كذا فائدة كذا فائدة كذا، ثم لا ذكر للخوارج لا الإخوان المسلمين ولا التبليغ ولا، فيحتجون به يقول ليش يصير ما يصير منهجك يا شيخ أنت تتكلم على إخوان مثل فلان. فالآن لابد من وقفة في وجه أهل البدع، لأنهم ملأوا الأرض إيش؟ فجور وفساد وقتل، وسينسى التوحيد. فما دام الله أعطاك أيها الشيخ ذكاء في مسائل ستكون قوة عندك أيضا في فهم مسألة المنهج، يقول لا ما أفهمها ولا لا، سيكون عندك فهمها حتى تبين للناس. فرض الكفاية بعد ما قام ما يتكلم أحد إلا يقول ليش تتكلم، أمس اتصل علي واحد لما نزلت لي بالمناسبة في محاضرة يوم الجمعة وهي غدا إن شاء الله في رابغ بعد صلاة المغرب محاضرة وبعد صلاة العشاء، رابغ هنا قريبة، فنأمر الإخوان أن يستفيدوا منها نعم في سبيل الله ويتركوا الكسل عنهم والدعاء. طيب، ففرح في زعم الأخ بالعنوان قال التحذير من الشرك، فاتصل فرحان له رقم كذا يقول لي هذا يا شيخ الموضوع اشتغل فيه. أما الرد على اللي يخرجون على ولاة الأمر الإخوان وما الإخوان وسسمالي والشيخ فركوس وما قال من أصحاب العالمي، اترك هذا الجانب، خلك هذا هو العلم. فهذا يعني لفت نظره لأشياء أو يلفت أيضا لأشياء، أعظمها أن إذا سكتنا عن هذا الباب وتركنا أهل البدع كالإخوان والسرورية يعبثون في دين الناس ويسعدون منابر ويقولوا ما شاءوا وتكون منابرهم قلاع دموية يقتلون بها الناس كالسرورية ونحوها، أمرها التوحيد اللي فرحت ذي محاضر في رابط التوحيد سيذهب، ولا في الشوارع دماء. في الشام اتصل يكلمنا واحد يقول الجثث فوق بعض في الشارع، ولا من يجي المسجد يدرس؟ من يتعلم التوحيد؟ سينسى التوحيد، ولا ذاك الذي ركز على مسألة الولاية قال له النصيحة صح لا يبدي علانية، وأبو بكر ينكر قال لا تنكر على ولي الأمر علانية، ولا يهينك الله من هان سطر فرض هانه الله. التشديد هذا كله ليش؟ هؤلاء ما وعوا حجم المسألة بعد، والله ما وعوا. يجمع الناس في يقول سلفين حنا ويجمعهم في فوائد، ثم ما يشعر نفسهم إلا في صدام مع حكوماتهم وذهب علمهم شذر النفر بالإعلان النصيحة، ولا وذهبت دماؤهم ودماء غيرهم بجهلهم بهذه المسألة العظيمة. فعلى المسلم أن يعي خطورة هذه المسألة. ولكن الحمد لله بعد ما ذكرت له هذه المسائل قلت له، انت يقول لي خلك من العلم اترك المسائل، قلت هذه المسألة من العلم. يعني صنف المسألة في الرد على الهواء نسميها جهل، والزكاة والطهارة وهذا علم، فقال انت خلك في العلم ما عليك من هالأشياء، نصيحة يعني نصحني فقلت له هذه من العلم. وقلت له أثر الإمام أحمد، سأله شخص الإمام أحمد أية أفضل يفعل الرجل مباحث يعني من علم يقيمه مثل الصلاة، اعتكاف، الصوم، نافلة، عندك أفضل وليحذر من البدع وأهل الهواء يعني. فقال إن صام واعتكف وصلى في لنفسه، لكن إن حذر فله لغيره حتى الناس لا يقعوا في هذه الورطة، وهذا أفضل. المهم جزاه الله خير، بعد الرد أرسل لي يعني بيان نفهم، ورجع سبحان الله إلى صوابه، وصار يدعي ويثني. سبحان الله بعض الناس يحتاج توضيح الصورة ما يفهم، فيكون مندفع متهور، بعد ما يفهم الصورة يندم ندم شديد على ما إيش على ما ذكر. نسأل الله أن يهديه وغيره ممن لم تتضح لهم الصورة، هكذا يسمون هذا شيء غير العلم، يقول خلك في العلم والصلاة اترك هالأشياء، يعني وش الأشياء دي؟ هذا علم وهذا جهاد وأفضل العلم. وش الفائدة؟ إنسان عنده معلومات كثير في الأخير يخرج الناس للشوارع ويتناطحون مع ولي الأمر ويذهب علمهم شذر المطر، لأنه ما عندهم علم بالولاية، وأنه لا يجوز النصح علانية، ولا يجوز تكفير الحكام، ولا يجوز معاملتهم جهرا ولا سرا، ما يعرف الأشياء دي، فيروح علمه مسألة واحدة تؤدي الجهاد البدعي كما يسمونه. فالحمد لله الذي حمل علم وحمل وسائل حمايته أو حفظه، فأمر بالتوحيد ونهى عن الخروج عن الأمر حتى لا يضيع التوحيد. هذا من حفظ التوحيد أن يحفظ مكان ولي الأمر وهيبته، كما ذكرنا بداية الدرس من حفظ التوحيد حفظ هيبة المعلمين حتى تفهم مسائل التوحيد ولا ترى أنك أعلى من المعلم ولا مثله، فتفهم عنه حتى تهضم التوحيد وتعمل به وتنجو من النار. فكلاهما يقول اثنان إن اغتبتهما أو حقت عليهما ضاع أمر دينك ودنياك. العلماء تحقد أو تسبهم ضاع أمر آخرتك، ما عاد بدك تسمع منه خلاص ضعت. والأمراء إذا حقت أو سببتهم مش يضيع إيش دنياك، تكب مغلغل بالسلاسل في السجون ولا يعرف عنك حتى توفى، مشكلة. فعلى الإنسان يحترم العلماء ويحترم الأمراء حتى تحفظ له دنياه ويحفظ له دينه. نعم، ولا تنسوا غدا الدرس بعد المغرب في رابق، يعني إلا بيتحرك يتحرك بعد صلاة الجمعة سيدرك الدرس في رابق إن شاء الله، ويتعرف على إخوان هناك ويقول لي الإمام أحمد إذا عرفت شخص من أهل السنة أحب أن يكون بينه وبينه معرفة. طيب،